بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف. باسمكم جميعا نرحب، حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياك الله، جزاك الله خير.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة الفقهية العلمية المتعلقة بأحكام الزكاة. فضل الشيخ، نواصل الحديث في هذه الحلقة أظن الرابعة من سلسلة أحكام الزكاة.
نعم صح، الحلقة الرابعة. نعم إن شاء الله، نسأل الله التيسير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا اللقاء أيضا يكون حول الزكاة وما يجب فيها من أحكام، لأنها ركن من أركان الإسلام. وحديث اليوم إن شاء الله عن عروض التجارة، والعروض التجارة جمع عرض، وهو ما سوى النقدين من الأموال. والعروض عندما يذكرها الفقهاء يريدون به الإطلاق العام، جميع الأموال ما عدا النقدين، وذلك كما كان في الزمان السابق الدراهم والدنانير. وما في وقتنا هذا فالمراد بها العملة الورقية، أي ما عدا العملة الورقية، كل ما يكون معروضا للتجارة. وتسمى عرضا قيل لأنها تزول ولا تبقى تعرض وتزول، وقيل لأنها تعرض للبيع، تعرض للتجارة، فمن هنا سميت عروض التجارة. وعروض التجارة إذا أردنا أن نعرفه باختصار، ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح أو الكسب. وعروض التجارة كثيرة، لكن اليوم إن شاء الله حديثي حول الأراضي وما يدور حولها من أحكام. والعلماء طبعا اختلفوا في عروض التجارة، هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة، وجمهور أهل العلم أو أكثرهم على أن عروض التجارة فيها زكاة، وهذا هو الصحيح، أن ما يعد للبيع والشراء والتربح من السلع والبضائع أو العقار يكون فيه الزكاة. واستدلوا بذلك على ذلك بأدلة، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فبعض المفسرين قالوا أنها في التجارة، وقال بعضهم أنها في الصدقة، على أن مما أخرجنا لكم من الأرض أي في ما يخرج منها من الثمار، وهذا لا شك فيه زكاة. فإذا كان عطف الأمر بالإخراج مما خرجته الأرض من الثمار،
نعم،
على ما يكسبه الإنسان أنه فيه أيضا التجارة، فيه أيضا الزكاة. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقوله تعالى أيضا: في أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه الآية دلت على وجوب الزكاة في المال بشكل عام، سواء كان مما هو للتجارة والعروض، أو مما كان من النقدين، أو مما كان من غير النقدين وهي عروض التجارة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، للدخول في الإسلام، وقد كانوا أهل كتاب، فأمرهم فبين لهم الإسلام وحكمه، قال: فإنهم مطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فقالوا: في أموالهم، وفي لغة العرب المال لا يطلق إلا على العروض كالثياب ونحوها، والنقد أما النقدين فيطلقون عليه الأعيان. فإذا معناه أن عروض التجارة داخلة في هذا بلا شك. وأيضا استدلوا بحديث واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من يصححه ومن أهل العلم من يضعفه، وهو حديث سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، أي ما يعد للبيع من السلع والعروض. كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا منه الصدقة، يعني ما كان معروضا للتجارة. ولكن الحديث كما أخبرتكم مختلف فيه في تصحيحه، وبعض أهل العلم يذهب إلى تضعيفه، وهو إلى الضعف أقرب. وكذلك استدلوا بأثر عمر، وابن عمر قال بأثر ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا في عروض التجارة. أما من عروض التجارة كذلك الأراضي، وهي يكثر السؤال عنها لأنه يكثر المتاجرة فيها، ويكثر التعامل فيها، ويكثر كذلك يعني العرض فيها في الأسواق، ولذلك تشكل فيها بعض المسائل. فمن المسائل التي ينبغي أن ننتبه لها أن الأراضي عروض التجارة لوجوب الزكاة فيها لابد من شروط. الشرط الأول النية، نية التملك، يعني نية التجارة. وهنا مسألة النية للتجارة مهمة جدا، لأن الإنسان قد يشتري أرضا بنية السكنة أو البيع أو التجارة أو الشراء، أحيانا أول ما يشتريها ما تكون له أي نية، إنما مجرد يستحوذ الأرض فقط ويحتفظ بها عنده. فالنية هنا مؤثرة في الأرض، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. إذن اشتراط النية مهم جدا في تمييز وجوب الزكاة على الأرض التي يمتلكها الشخص من عدمه. ومن ذلك حديث وقد دل على يعني الالتفات إلى النية واشتراط النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فننظر ما نية هذا الرجل عندما اشترى الأرض، وعلى ضوء النية يحدد هل فيها زكاة أو لا. وكذلك حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، مع اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وقالوا المراد هنا ما نعد للبيع، أي ما هو يعد للتجارة، ولا شك أن الإعداد للتجارة والإعداد للبيع والاستعداد بالأرض للبيع يحتاج إلى نية، فالنية هي التي جعلت هذه الأرض معدودة للتجارة أو معدودة للقنية. أيضا استدلوا بأثر ابن عمر ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة، قالوا يراد به يدل على النية، أنه إذا كانت النية في العرض التجارة أو في الأرض التجارة حينئذ فيها الزكاة. وعليه فإن مفهوم هذه النصوص إذا لم تكن النية التجارة للأرض فحينئذ يختلف الحكم، حكم الزكاة، وأن لا زكاة فيها كما سيأتي إذا كانت للاستعمال الشخصي أو ما يعرف عند العلماء بالقنية الشخصية. فهذه النية مهمة جدا، يعني هي التي تميز لنا وجوب الزكاة في الأرض أو لا تجب فيها الزكاة. وأيضا لأن الزكاة تجب في المال النامي، في المال الذي يتحرك وينمو ويدر الربح، أما ما لم يكن كذلك لا يراد تدويره ولا يراد أيضا نمائه، إنما يراد الاستفادة منه شخصيا، فهذا هنا النية فصلت الأمر فجعلته ليس للتجارة، وما لم يكن من المال النامي فليس فيه تجارة. المسألة الثانية، إذن ما المراد بالنية هنا؟ المراد بالنية هنا نية التكسب، نية التربح، نية الكسب بالعقار أو الأرض، لا المراد هنا الإتلاف أو البقاء فقط أو استغلال الشخصي للأرض، إنما المراد نية التكسب. فهذه النية إذن هي التي تميز في مسألة وجوب الزكاة على الأرض التي يملكها الشخص. هنا حينئذ إذا أتينا إلى مسألة النية وأنها مؤثرة في الأرض التي يمتلكها الشخص في مسألة الزكاة، فممكن هنا نذكر صورا كيف أن النية تأثر فيها. على سبيل المثال، مثلا الأرض المملوكة بغرض البيع للحصول على الربح، وهذا الشخص لما امتلك هذه الأرض أو امتلك قطعة أرض أو عدة قطع من الأرض، امتلكها بنية التربح والتجارة، امتلكها بنية أن يبيعها بثمن أعلى، فلما اشتراها بخمسمائة ألف يريد أن يبيعها بسبعمائة وستمائة وينتظر الربح الذي يرتضيه أو يراه مناسبا فيبيع، فحينئذ هذه الأرض أعدت للتجارة فصارت عروض تجارة، فدخلت في مسألة عروض التجارة فوجب فيها الزكاة. المسألة اللي تليها أو الصورة أخرى من تأثير النية في الأراضي، الأرض التي لم يتم تطويرها، يعني تسمى الأرض الخام، ليس فيها بنية تحتية، ليس فيها شيء، لكن مطروحة للبيع أو للتطوير أو التخطيط، هذه إذا ملكت بنية التجارة وجبت فيها الزكاة، لأن القصد منها بعد تطويرها أو قبل تطويرها عرضها للبيع، وتكون نوع من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. كذلك من الصور، الصورة الثالثة، الأراضي التي تحت التطوير، وهي الأراضي التي يتم تجهيزها بالمرافق العامة والخدمات العامة أو خدمات البنية التحتية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، الصرف الصحي أو الإنارة أو توصيل الكهرباء أو تمهيد الشوارع بجانبها وتعبيدها. فأحيانا مالك الأرض يقوم بما يعرف بتطوير الأرض، والمالك هنا يريد أن يطورها لمثلا يرغب فيها أو ليرتفع سعرها أو لتشترى أو ليعرضها للبيع، فقد لا يرغب في الأرض الخام التي ليس حولها أي تطوير، لكن إذا طورت أو عدت وكانت جاهزة فهنا نوع من نوع من يعني الطمع في الأرض، أو نوع من جلب المستثمرين أو جلب من يشتريها ويشجعهم على شرائها، بحيث أن يبيعها بسرعة أو بثمن أعلى مما لو بيعت بلا خدمات. فهذا التطوير الذي يقوم به المالك لا يمنع الزكاة، بل تجب فيها الزكاة، لأن أصل نيته هنا أنه يريد أن يبيعها، وما فعله لأجل جلب المشترين أو المستثمرين أو تشجيعهم، فمن ثم عليها زكاة وإن كان يطورها. وقد يمر عليها الحول وهي في طور التطوير فتجب فيها الزكاة، وقد يأتي الحول نص الحول يبدأ في التطوير ثم ينتهي الحول وهو في التطوير أو انتهى من التطوير فتجب فيها الزكاة، لا يمنع تطويرها هنا من وجوب الزكاة فيها. وقد ينتهي تطويرها ثم يعرضها للبيع وقد اكتمل عليها حول منذ أن تملكها، فحينئذ أيضا يزكيها ولو لم يبعها بعد. وقد دل على ذلك عموم الأدلة التي سقتها لكم قبل قليل في عروض التجارة، إذ تشمل الأراضي التي تحت التطوير لأنها معد للبيع إن عاجلا أو آجلا، وكذلك قد تباع في أثناء التطوير. أيضا ذكرنا أن هذه الأراضي تعد من الأراضي النامية أو من العقار النامن أو من المال النامي. لماذا؟ لأنها تدار وتدور ولتباع ويتربح منها، وليست راكدة لأجل استخدام شخصي أو ليست نامية، بل هي نامية إن شاء الله، بدليل أنه لن يبيعها كما اشتراها بالثمن نفسه، بل لا شك أنه سيبيعها بثمن أعلى. فهذه إذن أموال نامية تجب فيها الزكاة. بوجود هذه الأدلة نصل إلى نتيجة إن شاء الله نهائية، وهي أنه تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والتي تكون تحت التطوير أو في إبان التطوير أو بعد انتهاء من التطوير. كذلك مثل هذه الصور، الأراضي الاستثمارية المعدة لبناء وحدات سكنية. مثلا قد يملك الإنسان أراضي للاستثمار، الاستثمار أنواع وأشكال في استثمار الأراضي، لكن حديثي هنا ما يعد ليس للأجرة، لأن الذي يعد للأجرة ذلك يبحث في أحكام الإجارة وما يتعلق بالزكاة على الأجرة، إنما الحديث الآن فيما يعد للبيع، استثمار في البيع والشراء. فقد يملك الإنسان الأرض أو التاجر ليقيم عليها مشروعا استثماريا، بحيث مثلا إذا انتهى المشروع باعها، مثلا ملك الأرض ليبني عليها الفلل فيلا أو فيلتين ثم يبيعه، أو ملك الأرض ليبني عليها عمارة، أو ملك الأرض ليبني عليها مستودعا، أو ملك الأرض ليبني عليها محل، أو ملك الأرض ليبني عليها مما هو يخزن من المستودعات وغيرها. فهذا لا شك أن هاي الأرض وهو يريد أن يستثمرها يبني عليها ثم يبيعها، لأنه شاف أنه لو باعها أرض خام ليس كالثمن الذي لو باعها وهي مستثمرة، وهذا صحيح. وهذا التاجر له نظرة، أحيانا يشوف أن البيئة التي هو فيها بحاجة إلى مستودعات، وأن الأرض اللي عليها مستودع تباع أضعاف مضاعفة فيما لو بيعت أرضا خاما، وهو عنده رأس مال يستطيع حينئذ أن يبني عليها ويستثمرها ثم يبيعها. لما يبيع أرض بخمسمائة ألف غير لما يبني عليها فيلا بمليون ونص مثلا ويبيع الفيلا بأربع ملايين، فرق كبير. إذن هنا هذا الاستثمار لو مر الحول على الأرض وهي تستثمر عنده ويبني عليها أو يريد أن يبني عليها ولم يبدأ بعد، لا يمنع من الزكاة فيها، بل تجب فيها الزكاة لأنها عروض تجارة، والنية هنا معتبرة شرعا، أن نيته نية عروض، نية إدارة هذا المال. أيضا لأن الأرض هنا تابعة لهذا المشروع التجاري الذي هو يريد أن يبدأ به أو يعمل. لو عنده فيلا اشتراها يريد يبيعها ومر عليها حول عنده فيها زكاة، ولا أنه عارضنها للبيع. كذلك هذه الأرض التي سوف يبني عليها ويستثمرها فهي تابعة لهذا المجروع التجاري الذي هو يدير المال وينميه. العلماء عندهم قاعدة يقولون التابع تابع، فلذلك لما كانت تابعة لهذا المشروع ولما كان أصل الأرض أصلا تملكها بنية التجارة وبنية البيع، لكن فكر في استثمارها والبناء عليها بشكل أفضل. حينئذ أيضا لا شك أن في مثل هذا فيه الزكاة، لأنها أصلا أعدلت للتجارة ولأنها أصلا كذلك تابعة للاستثمار الذي هو عبارة عن عروض تجارة من فلل أو مخازن أو مستودعات أو عمارة أو نحو ذلك من أنواع استثمار الأراضي. كذلك من الصور الأراضي المؤجرة لكنها تملك بنية البيع. وفي فرق بين إنسان لما يمتلك أرض ويريد أن يؤجرها أو يبني عليها ويؤجر العقار، فهاي الزكاة في الأجرة. لكن اللي يملك الأرض وهو يريد يبيعها وطالت المدة ما باع وحصل من يستأجر، فقال أنا أجر شهر شهرين ثلاثة إلى ما حصل مشتري يبيعها، فهنا لا يمنع الزكاة في قيمة الأرض، الزكاة في قيمتها أو ما يعرف في عينها أو في ثمنها. لماذا؟ لدى أصل النية أنها للبيع، أنها للتجارة، أنها مال، وأنها مال نامي يراد به تدوير المال والربح والتكسب، فتبقى حينئذ على نبقى على الأصل، أصل نيته وهي البيع والشراء. وإنما التأجير هنا أتى عرضا، إنما الإجارة أو الكراء أو التأجير أتى عرضا ولم يرد الكراء، إنما أراد أن يبيع هذه الأرض، لذلك ينصرف النظر إلى أصل نيته وهي الزكاة في قيمتها. ومن المسائل التي تتعلق بأيضا زكاة الأراضي تملك الأرض بنية القنية أو الاقتناء، وهذا مهم جدا لأنه هو اللي يحير الناس، هل هاي الأرض اللي أنا اشتريتها فيها زكاة أم لا. فهنا القنية عندما يمتلكها الإنسان بنية الاقتناء، فالاقتناء اللي هو الاستحواذ وتسمى أرض القنية. القنية أنواع، قد تكون قنية شخصية وقد تكون قنية استثمارية وقد تكون قنية تشغيلية. القنية الشخصية هي المسألة الأولى، وهي أن يمتلكها ويقتنيها لأجل شخصه أو لأجل أحد أبنائه، يعني يريد يبني عليها بيت يسكنه، يريد يبني بيتا فيسكن هذا البيت، أو يريد يبني عليها عمارة يسكنها هو وأولاده، أو يريد يبني عليها فيلا يسكنها هو وعياله، أو يبني عليها مزرعة فقط للاستراحة والراحة والمجيء فيها نهاية الأسبوع مثلا. هاي القنية الشخصية يسمونها القنية الشخصية. القنية الشخصية الأرض عندما تمتلك بهذه النية ليس فيها زكاة، لأنها هنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ليس على المرء أو على المسلم في عبده ولا في فرسه زكاة. هذا هو النوع الأول من أنواع القنية، وإن شاء الله حتى نكمل أو نبين أنواع تملك الأرض بنية القنية نترك ذلك للقاءات القادمة
إن شاء الله.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو زايد،
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو زايد.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك تفضل.
أنا عندي سؤالين وإن كان من الأسئلة المتكررة، ولكن إن شاء الله فضيلة الشيخ، أنا عندي مبلغ من المال وضع يعني في البنك في حساب التوفير،
نعم،
كمدخر يعني 100,000 تقريبا،
نعم،
حال عليه الحول أكمل سنة كاملة، هل يتوجب علي أني أنا أخرج 2.5% من المبلغ هذا؟ وإن كانت الإجابة نعم، هل أنه يتعين علي القيمة 2.5% أني أخرجها من نفس المبلغ؟ يعني ممكن أخلي المبلغ على حالة وأستعرض من مكان آخر؟
نعم نعم،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا من سكان مدينة الشارقة وأعمل في أبو ظبي، لما أكون في أبو ظبي أصلي الصلوات كاملة يعني، ولكن يوم الخميس وأنا راجع يعني يكون أذن ممكن أنه وأنا في الدوام أطلع من الدوام ما أصليت الظهر، أوصل في نص الطريق يعني أصلي ركعتين الظهر وركعتين العصر وأرجع أوصل البيت قبل صلاة العصر، فهل هذا الفعل اللي أنا أقوم به صحيح ولا لا؟ جزاكم الله
بارك الله فيك يا أبو زايد، الله يحفظك،
بارك إن شاء الله،
حياك الله. معنا مكالمة أيضا، أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخنا؟ الله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم طيبين.
وأنت بخير يا أبو محمد، تفضل.
الله يسلمك. أفضل عندي استفسار إذا سمحت لسماحة الشيخ. أنا قبل سنتين تقريبا اشتريت قطعة أرض في موطني في البلد في الأردن،
نعم،
وطبعا أخذتها عن طريق يعني في هون أحد البنوك الإسلامية في الإمارات،
نعم،
طريق قرض السلم،
نعم،
أنا اشتريتها نقدا يعني ما هي مرهونة لبنك ولا شيء، لكن أنا لغاية الآن أدفع أقساطها. في البداية كانت النية على أساس أنها يعني استثمار للمستقبل لي أو لأحد أولادي، لكن بعد فترة المنطقة بدأت يعني تنمو وفي أحد أقاربي أخذ بالقرب من هذه المنطقة، فأنا الآن النية صارت يعني مش ثابتة بأنه هي للاستثمار، كان ممكن أن بعد كم سنة مثلا يوم أخلص أقساطها ممكن أني أبني فيها، ممكن أني أبيعها لو جابت السعر، يعني النية الآن مش واضحة، لكن في البداية كانت بهدف الاستثمار.
واضح.
فأنا لغاية الآن ما زكيت يعني، والآن بستمع للبرنامج فأنا التفت أنه كان ممكن يكون علي أنا واجب الزكاة وأنا غافل عن هذا الشيء، فبدنا نصيحة بعد إذنك.
طيب.
بس
في هذا الخصوص.
الآن نيتك.
خلك يا أبو محمد، تفضل شيخ.
معك سيدي.
جزاك الله خير. الآن يعني نيتك مش واضحة يعني للسكن ولا للتجارة؟
بالضبط نعم، وما راح أقرر قبل ما أنهي أقساط الأرض يعني بعد لي كمان سنتين تقريبا، بعدها أنا ممكن أفكر إيش ممكن أعمل في هذا الأرض.
ممكن
يعني
تسكنها
في الفترة الحالية.
ممكن تسكنها يعني.
وارد، كونه شجعوني أحد الأقارب بنوا بيوت بالقرب منها، فصارت الآن يعني عوامل شوية اختلفت معي يعني.
نعم. طيب يا أبو محمد.
بارك الله فيك.
حياك الله. معنا مكالمة أيضا، أبو عايدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أخي علي وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وأخونا أحمد نور والمستمعين.
حياك الله، تفضل.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، عبر برنامج واتساب أو موقع واتساب واحد، وإن كان يمازح الآخر صديقي يعني، يقول إن حر ويعطش بسرعة بسبب إن هذا رمضان جاي في فصل الصيف حاليا،
نعم،
ولا يستطيع الصوم بسبب الحر، فيجيب الآخر وطبعا من باب الملح، وهذا ليس أيضا بمفتي أو عالم دين، فيقول له يا أخي تقدر أحس هذا الصيف ما تصوم بالكامل، وإنما تقدر تصوم في شهر الشتاء يكون بارد وبتتحمل بالتالي، إذن ما الشهر العام القادم برضو بيكون رمضان
صيف.
صيف وبعده بيكون في الصيف، هذا وإن كان يعني في باب المزاح، ولكن ماذا لو واحد فعلا ما يبغى يصوم في الصيف أو العكس، واحد ما يتحمل مثلا في البرد ويعكس مثلا يجيبنا. السؤال الثاني، الأخ طبعا يصوم ويصلي في نهار رمضان بالكامل، وإنزين لكنه يسهر السهر طويل في ليالي رمضان بدون فائدة دينية أو شرعية، بمعنى يعني كل سوالف واللعب والتسمر وورقة وإلى آخره يعني. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والقبل الأخير، حكم خروج الدم أثناء الحلاقة أو الجرح بسبب عمل ما، مثلا المرأة تعمل في المطبخ أو الرجل
صحيح.
اللي معظم الناس اللي يسألون أسئلة متكررة يسأل عن الدم أثناء يعني في الفم يعني داخل، هذا بيكون الدم في الخارج.
صحيح.
السؤال الأخير، هذا الأخ أخذوا منه قطرة دم واحدة في نهار رمضان للتحليل. الأخ هذا أخذوا منه قطرة دم واحدة للتحليل في نهار رمضان.
واضح.
حكم صوم هذا الإنسان.
جزاك الله خير يا أبو عايدة.
خيرا.
السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. معنا مكالمة أيضا. عطلة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير. فضيلة الشيخ، عندي ستة قصيرة. هل يجوز إطلاق صلى الله عليه وسلم على غير رسول الله؟
نعم.
من باب قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي أوفى.
نعم.
تعالى إن الله يصلي عليكم ملائكته.
نعم.
السؤال الثاني، إدراك الركعة الثالثة للمسافر في الصلوات الرباعية إذا طافت، هو يصبح يصلي ركعتين،
فاتت ركعتان. نعم.
نعم. هل يسلم مع الإمام أم يصليها أربعة كون الإمام صلى الله
عليه
وسلم؟ نعم. السؤال الثالث، سمعنا في أحد البرامج أن دعاء الاستخارة يكون يعني بعد الصلاة.
نعم. بعد السلام يعني.
بعد السلام.
طيب.
وأنا ما أدري هذا.
السؤال الرابع.
نعم. السؤال الرابع، كثير من الناس أخذها مثل سنة راتبة أنه يسجد سجود الشكر بعد كل صلاة. دبر كل صلاة في سجدة، وسألت ليش كان ليس شكر ما هي
كل
حرام.
صلاة. نعم نعم. طيب.
السؤال الخامس هو، هل الميت يسمع حديث الناس اللي يزوره في قبره مثلا؟
طيب.
والسؤال السادس، كمية الرعاف التي تبطل الصوم.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا عطى الله. ما شاء الله، عطى الله أعطانا كم هائل من الأسئلة. فالشيخ، خلنا نرجع ونجيب على هذه الأسئلة. أبو زايد يسأل عن المال المدخر، يعني وضعه في حساب توفير وحال عليه الحول، هل تجب في هذا التوفير وهذا المدخر الزكاة؟
نعم، ما في شك، هذا من المال الذي تجب فيه الزكاة.
نعم.
لأنه مال مدخر مكنوس ومال نقدي.
صحيح.
فهذا مما لا خلاف فيه. فإنه تجب فيه الزكاة وقد بلغ النصاب.
نعم.
وحال عليه الحول فيخرج منه 2.5%.
طيب، يلزم أن يكون من نفس
أما هذا السؤال الثاني. لا يلزم، لأن الدراهم أو النقود لا تتعين. فحينئذ لو عنده مال في البيت أو مال في حساب آخر، هذا التوفير ما يريد يسحب منه حتى يبقى يعني يأخذ منها الربح، فممكن يأخذ من حساب الجاري.
صحيح.
أو من المال الذي في بيته. المهم يخرج المقدار المطلوب منه في الزكاة، هذا هو المهم. فكم وجبت عليه الزكاة يخرجه، سواء كان من نفس المال أو من مال ثاني أو من حساب آخر أو من مال اللي في البيت أو في جيبه، ما في إشكال. وينتبه أخونا، وهذا الذي لم يسأل عنه وهو موضوع الأرباح التي تأتي على هذا المال المدخر، فما بقي منها إلى الحول والدخر أيضا يشمل الزكاة، فيكون تكون الزكاة على أصل المال، أصل رأس المال، وعلى الأرباح التي يأخذها من حساب التوفير أو من المضاربة.
نعم.
التي يستفيد منها من البنك، إن بقيت الأرباح إلى وقت الزكاة وإلى وقت الحول.
نعم. يقول أنه من سكان الشارق ويعمل في أبوظبي، إذا كان في أبوظبي فإنه يصلي الصلوات في وقتها، لكن يوم الخميس يؤذن عليه وهو في أبوظبي ويخرج في منتصف الطريق، يتوقف ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يصل إلى الشارقة ووقت العصر باق، فهل برئت ذمته وهل فعله صحيح؟
الجواب إن شاء الله فعله صحيح، إذا اعتبرنا هذا يعني من مسافة سفر. فإذا اعتبرنا أن المسافة من أبو ظبي إلى الشارقة والعكس مسافة سفر، فمن ذهب من سكان الشارقة يكون مسافرا، فالجواب نعم. تصرفه صحيح إذا خرج وأذن عليه في الطريق، وهو حتى في أبو ظبي خارج أذن عليه المؤذن فصلى في الطريق، فيصليها ركعتين الظهر والعصر ركعتين. إذا وصل إلى موطنه أو إلى مكان سكنه ولو لم يصلى بعد لصلاة العصر لا يجب عليه حضور الصلاة لأنه قد أدى الواجب الذي عليه وانتهى. نحب يصلي تكون له نفل، لكن الصحيح أنه يعني لا تجب عليه لأن الفرض سقط عننا.
الأخ أبو محمد يقول قبل سنتين اشترى قطعة أرض وكانت نيته للاستثمار، ثم بعد ذلك وجدت بعض العوامل التي أثرت على نيته. الآن نيته غير مستقرة شيخنا، هل هي للاستثمار، هل سيبنيها، لكن يتقرر هذا يقول بعد سنتين لما ينتهي من إنهاء الأقساط.
نعم، إن النية إذا تغيرت قبل الحول، إذا بقت نية التجارة والاستثمار إلى الحول وجبت فيها الزكاة. إذا تغيرت النية بعد الحول اختلف الحكم، أو في أثناء الحول قطع النية فغيرها إلى نية سكنية أو نية المتردد. نية المتردد بين السكن بين الاستثمار بشرطين: الشرط الأول أن يكون الشخص صادقا فعلا في نيته، الثاني أن لا يتحايل على الهروب من الزكاة. فهو يتقي الله عز وجل إن كان فعلا لا يريد الهروب من الزكاة ولا يريد التحايل على شرع الله ولا يريد التحايل على الزكاة والهروب منها، فالنية هي هنا الله يعلم بها. فإن كان صادقا في نيته ولم يرد التحايل فحينئذ هذا التردد يمنع الزكاة فلا يكون فيها زكاة، لأن الزكاة تحتاج إلى نية جازمة قاطعة. فإنسان نوى في مثل هاي الأمور اللي تعتمد على النية وليس الزكاة باقي المال. يعني المال مثلا النقدي لا يحتاج إلى تردد نية لأن هذا فيه زكاة انتهى الموضوع، لكن ما يدور أو القنية الشخصية والاستخدام وبين الاستثمار والقنية للاستثمار هنا النية لها دور. فإذا كان غير نيته أو تردد لم يجزم بعد فهذه الأرض ليس فيها زكاة إن صدق ولم يرد التحايل. والله تعالى يعني
كون الشيخ لمدة سنتين كانت نيته الاستثمار وكان ما أخرج الزكاة،
أيش فيها زكاة هذيك ما في إشكال، يقوم كل سنة كم كانت تساوي
في ذلك
الوقت، وتختلف الأراضي من وقت لوقت. في السنة الأولى رأس الحول شوف كم كانت تساوي ويخرج 2.5%. السنة الثانية لما كمل سنتين ولا تزال نيته للاستثمار أو للبيع يعني يبيعها يعني فحينئذ فيها الزكاة. بعدما غير نيته وتردد حينئذ يتوقف موضوع الزكاة لأن ليس هناك نية جازمة.
شيخنا الإفتاء على سبيل المزاح كالصورة اللي ذكرها الأخونا أبو عايدة عبر الواتساب مثلا يمازح صديقه يقول هذه السنة رمضان جاء في فصل حار والعطش فيه شديد، فيمازحه صاحبه بأنه بالإمكان أن يؤجل إلى فصل الشتاء.
نعم، الفتوى لا ما فيها مسح. لأن هاي كلام الفتوى هي عبارة عن كما يقول أهل العلم توقيع عن رب العالمين، أي أنت تقول هذا حكم الله وهذا ما الله يأمركم به. لذلك يحذرنا الله عز وجل في أكثر من آية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فما ينبغي أن يعني نلعب بالفتوى أو نمازح فيها لأنه ليس مكان للمسح، هي دين. فينبغي أن ينتبه الأخ الفاضل اللي ذكره، فلا يتم تداول السخرية بالشرع أو السخرية بدين الله أو السخرية بالفتوى، كما مع الأسف لاحظنا في أول رمضان كان هناك سخرية بالفتوى مع الأسف من بني جلدتنا يسخرون بالفتاوى أنها مكررة وأنها كذا وتطلع فيديوهات. هذا لا يجوز شرعا، هذا لا ينبغي، هذا فعل المنافقين، لا ينبغي هذا الخوض ولا يجوز شرعا مثل هذا، الحذر منه. فلتتكرر الأسئلة، ما المانع؟ ما المانع؟ لأن الإنسان ينسى طول السنة، كذلك الإنسان قد يعني يغيب عنه الحكم، وأيضا قد يكون فيه مسلمون جدد أو مهتدون جدد من المسلمين يريد يعرف الحكم فتكرر السؤال، فما المانع في هذا؟ كذلك أيضا العلماء عندهم ما يعرف بالمراجعة، مراجعة العلم، يراجعون في وقته ويتدارسون العلم، فهذا عند العلماء، فمالك بالك بعامة الناس يتدارسون؟ ولماذا السخرية بالفتوى أنها مكررة؟ والله السؤال عن معجون الأسنان مكرر، سؤال عن قطرة العين مكرر، فليتكرر، ما الإشكال؟ أنتم تجلسون أمام المباريات وهي مكررة، والمسلسلات والأفلام والوجوه مكررة، ولا تسخرون وتأتون إلى شرع الله ودين الله وإلى الفقه وتسخرون، أو واحد يفتي وهو يلعب، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وحذر الله من هذا. ولئن سألتهم، الله عز وجل يقول في المنافقين، ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ينبغي الإنسان ينزه نفسه، لا يسخر بشرع الله، لا يسخر بالفتوى، لا يفتيه يلعب ويمزح في الواتساب وتنتشر على أنها فتوى، الحذر من هذا. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يسأل أخ بعايدة عن من يصوم ويصلي في نهار رمضان ثم ليله عبارة عن سهر إلى الفجر فيما لا ينفع.
كالذي يبني ويهدم، لأي إنسان أي عاقل، تعال أي إنسان عاقل يبني بيتا في النهار وينقض غزله وما بناه في الليل، فهذا لا فائدة من عمله، لأنه يذهب هذا بالمعاصي. الصوم كتبه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف من تربية أيضا من الحكمة من فرضه تربية النفس وتزكية النفس والتعود على التقوى والطاعة. وهو هذا الشهر أنزل فيه القرآن، شهر قراءة القرآن، والشهر الوحيد الذي تجوز فيه صلاة الليل جماعة. طول السنة صلاة الليل لا تصلى جماعة، كل واحد يصليها في بيته، فالقيام الليل أو التهجد الشهر الوحيد الذي من السنة أن تصلى في صلاة الليل جماعة هذا الشهر، وفيه خير وبركات، فيه ليلة القدر، فيه ساعات إجابة الدعاء، فمحروم من حرم نفسه من أن يضيع أوقاته في اللعب واللهو ولا يستغلها في قراءة القرآن أو قيام الليل أو التراويح أو الصدقة أو الحضور محاضرة أو يستمع لشيء أو يقرأ لكتاب، فهذا محروم حرم نفسه، نسأل الله لهم الهداية.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. خروج الدم من غير الفم هل ينقض الصيام؟ نعم. أو عموما شيخنا ما يتعلق بخروج الدم سواء بسحب عينة للفحص أو للحجامة أو لجرح أصابه ونحو ذلك.
نعم، لا يبطل الصوم لعدم الدليل. فلا يوجد عندنا دليل أن أخذ عينة للفحص أو إذا جرح الإنسان جرحا بسيطا أو يسيرا فسال منه الدم نتيجة عمله أو نتيجة يعني صابت يده في مكان أو جرح، فإن هذا لا يبطل الصوم ولا يفسد الصوم، لأن مفطرات الصيام توقيفية تحتاج إلى دليل. فالأصل في العبادة الصحة، من الإنسان صام الأصل أنه دخل في عبادة فعبادته صحيحة وتلبس بهذه العبادة فهو إذن عبادته صحيحة، إلا إذا أتى وطرع عليها ما يفسدها، ومن المفسدات تحتاج إلى دليل. وخروج الدم اليسير من الفم أو من الأنف أو من اليد هذا إن شاء الله لا يؤدي إلى بطلان الصوم، كذلك أخذ عينة للتحاليل أو المخبرية أيضا لا يؤدي إلى بطلان الصيام.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ عطلة سأل عدد من الأسئلة، في سؤاله الأول عن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. نعم. للصحابة والعلماء
صلى الله عليه وسلم، طبعا العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال نعم يصلى عليه، واستدل بالآية وبالحديث وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي عند أخذ الصدقات. وكذلك في الحديث إذا أتاه أحد بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى. والقول الثاني أنه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في المناسبات، هذا هو الصحيح، ليس دائما ومطلقا، إنما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون إذا وجدت مناسبة، أخرج زكاة صدقة نقول اللهم صل على فلان. وصلاة الله على عباده الرحمة لهم والمغفرة لهم، وفي نصوص كثيرة أن الله يصلي على عباده، إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله ملائكته يصلون على معلم الناس الخير، مثل هاي النصوص. لكن هاي من الله، من البشر الصلاة لما نقول صلي على فلان أي الدعاء، ندعو بأن الله يصلي عليه أي يغفر الله ويرحمه. لكن هذا لما ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نجد لم يطلق هذه الصلاة مطلقا، إنما في المناسبات كإخراج الصدقة. فحينئذ نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع اسمه دائما، إذا سمع يصلى عليه حتى لا يحشر في زمرة البخلاء، لأن جاء كما جاء في الحديث من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يصلى عليهم بشكل عام من مطلق، إن وجدت مناسبة قد مثلا نفع الأمة بناء مسجد كبير في مكان الناس محتاج له، جزا الله خير فلان اللهم صلي على فلان، أو أخرج صدقة وقضى فيها حاجة الفقراء والمساكين نقول اللهم بارك في ماله اللهم صلي على فلان، مثل هذا ممكن تبنى مثلا مشروع مفيد. لكن بشكل عام كل ما يذكر أن يصلى عليه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو العام المطلق.
المسافر شيخنا إذا التحق بجماعة مقيمين وقد سبق بركعات فكيف يصلي؟
يصليها تامة، لأن المسافر إذا اهتم بإمام مقيم يصلي الصلاة تامة، وإن أتاه في آخر ركعتين ممكن المسافر يأتي الإمام يصلي صلاة العشاء يدركه في الثالثة والرابعة، فحينئذ يقوم ويأتي بالثالثة والرابعة، لأنه ليس العبرة هنا أنه أدرك مع الإمام ركعتين فيصلي ركعتين، ليس هذا هو الأصل، لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى أنه مسافر ائتم بإمام مقيم فيجب عليه أن يتم الصلاة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، كذا كان هديه وكذا كان الشرع، فحينئذ يصليها تامة 4 ركعات يقضي ما فاته.
على 6688 أحد الأخوات شيخنا تسأل عن أقصى مدة النفاس حيث أنها أكملت 40 يوما وما زال الدم موجودا ودخل عليها شهر رمضان.
النفاس قد يتجاوز 40 يوما، وحتى بعض العلماء حد له حدا إلى 60، ولكن في هذه الحالة مع الأخت ننظر إلى وضعها. أولا إن كانت تميز الدم، بمعنى أنها بعد 40 وجدت الدم تغير إلى لون آخر غير النفاس اللي هي معتادة، فحينئذ إذا ميزت نقول هذا ليس بنفاس لما ميزته، أو ميزته بأنه نفاس لا يزال صح كملت 40 لكن نفس اللون نفس الرائحة نفس الشكل نفس الأعراض، إذا النفاس استمر عليها وزاد على 40. أو الحالة الثانية أن جاء هذا وقت العادة المعهودة عندها، فبعد ما انتهى النفاس العادة المعهودة قبل الحمل في هذا الوقت فنزل الدم فعرفت أنه حيض، إذا انتقلت هنا إلى الحيض. والحالة التي تليها أنها أيضا لما انتهى الدم النفاس بدأت وصار جفاف أو انتهى بدأت ترى ما يشبه الدم أو البني أو الكدرة والصفرة بعد رؤية الطهر أو بعد رؤية الجفاف، فحينئذ هذا ليس بنفاس فلها أن تصوم وتصلي. فهنا ننظر في حالها كما في هذه الحالات الثلاث، هل ميزت فتمشي على التمييز أو صادف حيضا فهو حيض أو انقطع وجف وصار قدرة صفرة، فحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم، لن تخرج من هذه الحالات إن شاء الله تعالى.
شيخنا، دعاء الاستخارة متى يكون؟
أهل العلم على قولين، من يقول أن دعاء الاستخارة قبل السلام، وذلك لأن الإنسان يكون في صلاة، والصلاة إذا إنسان دعا فيها تكون إن شاء الله دعوة مستجابة لا يزال في صلة مع الله. والقول الثاني أن الدعاء يكون بعد السلام، والظاهر أن هذا هو الأرجح أو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث الصحيح إذا هم أحدكم بالأمر أو بشيء فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك عن فضلك العظيم إلى آخر الحديث. فهنا ثم التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أيوة، يصلي فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، كأن الدعاء جاء بعد الانتهاء من الصلاة أي بعد السلام، فيكون الدعاء بعد السلام باعتبار أن ثم أفادت هذا المعنى. لكن لو استخار في الصلاة لا بس، استخارته صحيحة، وإن استخار بعد السلام فإذا الاستخارة صحيحة وتكون أرجح فيما يظهر لي والله تعالى.
نعم، أيضا حكم من يلزم أو يستمر على الاتيان بسجود الشكر بعد كل صلاة،
هذا غلط، هذا من البدع، وهذا لا ينبغي أن يداوم عليه الشخص ولا يبتدع مثل هذه البدعة. وأشكر الأخ على هذا السؤال، فعلا يا يسجد سجدة شكر أو يقول ربما سهيت، واحد من الاثنين. هم اللي يسجدون بعد السلام أو بعد الصلاة إما يقول لك أنا سهيت، يمكن سهيت يمكن، أو أنه يقول أنا أشكر الله، أو يبغي يدعو فيقوم يسجد. كل هذا غلط، كل هذا خطأ. الدعاء في السجود صحيح، أقرب ما يكون المرء كما جاء في الحديث وهو ساجد فأكثر من الدعاء، لكن السجود الصحيح السجود الشرعي، وهذا يكون في الصلاة.
صحيح.
أما خارج الصلاة فلا يخصص الإنسان سجدة لأجل الدعاء. لماذا هذا كله خطأ؟ سواء كان سجد للشكر بعد الصلاة أو سجد للسهو وهو لم يسهو لكن شك ربما سهى، أو سجد للدعاء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه، والعمل إذا لم يكن عليه دليل ولم يكن عليه نص واضح فهو غير مقبول بل مردود على صاحبنا.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول لديه مبلغ من المال في البنك وقد حال عليه الحول، وقبل الحول بالشهر كان قد تقدم بقرض من البنك ونزل المبلغ وأودع في حسابه قبل الحول بالشهر، فالآن يخرج الزكاة عن هذا المبلغ كاملا أو فقط على الذي حال عليه الحول؟
أولا نسأل الله أن لا تكون وقعت في الربا، لأن كلمة سلف هاي تخوف شوي في البنك، فإن كان قرضا ربويا فتعيده وتلغي العقد لأن هذا المال غير جاهز، أما كان قرض حسن أو معاملة شرعية صحيحة من بنك إسلامي فنرجو الله أن يكون صحيحا، هذا التنبيه. أما الجواب على السؤال فالمبلغ الذي أخذت قرض ليس فيه زكاة، لأن هذا ليس من مال النامي ولا من تجارة ولا يتبع أصل المال اللي هو الربح الموجود عندك. المال القديم اللي حال عليه الحول هذا فيه الزكاة، واضح حال عليه الحول. أما المال الذي أتى من قرض فهذا ليس عليه زكاة لأنه ليس من تجارة ولا هو فرع نامي من المال الأول، وإنما أتى من قرض فهذا موضوع آخر لحوله هو بنفسه والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لله، جزاك الله خير.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور وتحيات محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.